بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علم النافع أن ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما شرع الله جل وعلا في ختام هذا الشهر مما يكفر السيئات ويرفع الدرجات ويحقق مقاصد عظيمة زكاة الفطر، هذه الصدقة التي تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت إلى الفطر لأنها سبب لوجوبها، ولها حكم في إخراجها ومشروعيتها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقوله صلى الله عليه وسلم طهرة، أي تطهيرا لنفس من صام في رمضان، وطعم أي المقصود به الطعام الذي يؤكل، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وهي صدقة الفطر، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي التي تصدق بها في سائر الأوقات، إلا أنها تبقى واجبة في ذمته. ففي الحقيقة هذه العبادة تجبر ما يحصل للصائم من الخطأ ومن السهو ومن النقص، فهذه حكمة عظيمة. وأما حكمها في الشرع فهي فرض من الفرائض، لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها وقت تجب به، فتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فتجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وهذه الزكاة يستحب إخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأجاز أهل العلم إخراج هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. وتجب هذه الزكاة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فيخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعن من ينفق عليهم من الزوجات والأبناء. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهل تخرج عن الجنين في بطن أمه؟ استحب بعض أهل العلم إخراج هذه الزكاة عن الجنين في بطن أمه، ولكنها في الحقيقة لا تجب عليه، فلو أنه لم يخرجها لم يكن آثما ولم يلزمه إخراجها، ولها مقدار شرعي وهو الصاع، الصاع من الطعام الذي يقتات. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وتقدير هذا الصاع مختلف فيه، وهو ما يقارب 2.5 إلى 3 كيلو. وبسبب ما يمر به العالم من أوضاع بسبب انتشار وباء كورونا، فيذهب كثير من العلماء المعاصرين أو مما توجه به قيادتنا الرشيدة إلى إخراجها وتسليمها إلى الجمعيات الخيرية، فتدفعها لهم نقدا وهم يتولون إخراجها عنك عينا. وفي الحقيقة هذا من باب الاحتراز من انتشار هذا الوباء. ومصرفها الفقراء والمساكين، فلا تصرف لأي صنف من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا، وإنما يقتصر إخراجها فقط على الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم، أو في الأصل كأن لا يكون أصلا في الأصل لا يعمل كالفقير، أو ليس له دخل كالفقير، أو المسكين الذي له دخل لكنه لا يكفي. إذن مصرفها للفقراء والمساكين، ووجوبها على من تجب إذا وجد قوت ليلة العيد، فإذا وجد قوت ليلة العيد ما هو فاضل عن ذلك وجب عليه أن يخرج عن نفسه أو عن من يعول من أهل بيته. ولذلك حتى الفقير أيضا يزكي، وهذه من الحكم في هذه الزكاة أن الكل يخرج هذه الزكاة، حتى يبقى الفقير كذلك أيضا مما يواسى به أنك أيضا في هذا اليوم تخرج وتنفق وتكون يدك يد عليا. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، فأحببت أن أذكر بها إخواني المستمعين وأن يبادروا إلى إخراجها، فقد حان وقت إخراجها والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
كل عام وانت بخير إن شاء الله.
وانت بخير وصحة وسلام، تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
للشيخ.
نعم نعم.
السؤال الأول،
تفضل تفضل أبو عبد الله.
عندي تلفزيون يكلم بعد 5 دقائق بكلم. ألو.
ان شاء الله ان شاء الله لو تتصل مره اخرى ابو عبد الله، جزاك الله خير. نعم نعم. اخ اكرم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياك الله اخ اكرم، تفضل. الله يحفظك
فضيله الشيخ وكافه المستمعين. انا عندي سؤال واحد حبيت اسال على حكم الشرع في السلفه من البنوك الاسلاميه، لأنهم هم يقولون أنهم بيبيعونك أسهم وتجارة في الأسهم هذه، بس ما فهمت يعني بالضبط حكم الشرع في السلفة هذه. الله يخليك،
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي كرم، الله يبارك فيك.
شكرا
لك. تسمع ردف الشيخ خمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك،
الله يحفظك يبارك فيك يا خمر.
الله يعطيكم الصحة والعافية. ثلاث أسئلة مقتصرة. السؤال الأول، ما حكم الشرع في وجود مسابقات؟ يعني مثلا تسأل سؤال يسألونك سؤال وتجاوب وعقب بيحصل مبلغ من المال، ما حق مشكلة في هذا. السؤال الثاني عندي أبنائي، واحد يبلغ من عمره 8 سنوات والثاني 5، معودينهم على الصلاة، فمتى الله سبحانه وتعالى بده يتوجه يعني يحاسبهم على الصلاة وعلى أعمالهم، يعني حاسبهم متى السن القانوني يعني مستوى. والثالث الله يجزي خير الشيخ، أخرجت زكاة اليوم عني وعن عائلتي، فأخرجتها يعني مالا، فهل يتقبلها الله إن شاء الله مني؟
مالا للجمعيات أو للفقراء؟
للفقراء
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمار، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طولت عمرك، الحمد لله عندي والدتي أزورها يومية.
نعم.
لكن ما يعني أسلم عليها وأحبها وضار يعني أحبها وكذا، لكن هذا الجوال هذا بالعيد أسلم عليها، ولس عندها تقريبا نص ساعة ثلاثة يومية مستمر. والحين يمكن ذاك العيد وهذا بقول يعني إذا إذا بس على راسه بروتين، هل لا تبدأ ما حبيت على راسه وكذا؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله، جزاك الله خير عبد الله. خمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل خمر.
تعقيبا على كلام الشيخ بالنسبة لزكاة رمضان.
نعم.
يعني ما مصير من مثلا أخرجها في أول رمضان أو نصف رمضان أو قبل رمضان؟ ما مصير ذلك؟ هل تقبل منه أم هذا خطأ يعتبر؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير خمر، حياك الله. نعم، نجي فاضل الشيخ لله السلس وإلا أخ كرم يسأل عن حكم نأخذ يقول قرض من البنك، من بنك إسلامي مصرف إسلامي، فيقول معاملتهم هو أن البنك يشتري مثلا أسهم ويبيع أو يبيع لهذا الشخص أسهم، ثم يرجع يشتريها منه ويعطيه المبلغ يعني كاش المبلغ.
الحمد لله، البنوك الإسلامية لها معاملات كثيرة تتعامل بها من أجل تيسير النقد لدى الناس، وفي الحقيقة من المعاملات التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة هي الصكوك أو الأسهم، وهي في الحقيقة من جملة أنواع المرابحة التي يسير عليها هذا البنك، وهذه هي المعاملة إن جرت على نحو صحيح فيقال فيها أنها نرجو أن لا يكون فيها حرج، وذلك بأن يأتي المصرف أو البنك ببيع صكوك على مقدم هذا الطلب، ثم يتملك المقترض هذه الصكوك في حسابه، ثم بعد ذلك يقوم البنك عن طريق التوكيل أو يقوم الشخص بنفسه ببيع هذه الصكوك وتملك النقد في حسابه، وبعد ذلك يرجع ما اشتراه في الأصل في أول المعاملة، ما اشتراه من البنك أو المصرف من صكوك أو أسهم على هيئة أقساط مؤجلة، فهذه في الحقيقة نوع من أنواع المرابحة، يقوم البنك ببيع صكوك أو أسهم على طالب هذه المعاملة، ثم يقوم هذا المتعامل إما ببيع هذه الصكوك بنفسه بحسب سعر السوق، أو يوكل البنك ببيع هذه الأسهم. فإن كان البنك هو الذي يشتري هذه الصكوك من هذا المتعامل فإنها عينة وتحايل على الربا، ولا أظن أن البنوك تفعل مثل هذا، وإنما البنوك الإسلامية بعد أن تبيع هذه الصكوك وهذه الأسهم على المقترض يقوم هذا المقترض إما بنفسه أو بتوكيل البنك ليبيعها على من سيشتري هذه الصكوك وهذه الأسهم، ثم يسدد كما ذكرت يسدد هذه الأموال التي في الحقيقة هو اشتراها في الأصل من البنك هذه الصكوك يردها على هيئته الأقساط. هذه المعاملة لو أنها تمت على وجه مثل ما ذكرت فهي نرجو أن لا يكون فيها حرج. وأسلم ما في هذه المعاملة أنك إذا تملكت هذه الصكوك أو هذه الأسهم تتولى أنت بيعها بنفسك، فتباشر بيع هذه الصكوك أو هذه الأسهم بسعرها، فربما ترتفع أسعارها وربما تنخفض أسعارها، وهذا في الحقيقة يؤكد ملكية الشخص على هذه الأسهم التي سيحصل على النقد من خلال بيعها. فإذا كانت تجري على نحو مما ذكرت فنرجو أن لا يكون فيها حرج، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ، ولا أحسن الله إليكم. الخمر فالشيخ يسأل عن المسابقات، نقول هناك بعض الجهات تسأل سؤال مثلا ومن يجيب على هذا السؤال يعطى مبلغ من المال، هل هذه المسابقات جائزة؟
هذه المسابقات إن كان المتبرع بجوائزها وثمنها ليس له دخل وعلاقة بالفائز أو المشارك، فها هنا يكون لا حرج في استعمالها إذا كان فيها منفعة، إذا كان فيها منفعة. وأما مشاركة من يدخل في هذه المسابقات بماله أو بما سيدفعه لقاء الحصول على هذه الجائزة فهو نوع من القمار ونوع من الميسر، والله جل وعلا حرم مثل هذا التعامل. قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإن كان هذا المشارك يدفع إما عن طريق المكالمات التي تخصم من حسابه، تكون هذه المكالمات هي في الحقيقة أعلى سعر يستفيد منها مقدم هذه الجائزة، أو إن كان الدفع دفعا مباشرا حتى يفوز لابد أن يدفع فمثل هذا قمار. وأما إن كان التبرع ليس وإما إن كان المشارك ليس له دخل في الجائزة وهذه ومثل هذه المسابقات فيها نفع فلا حرج إن شاء الله منها، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ عمر أو معنا مكالمة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك. الله يسلمك. أنا عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
زكاة الفطر.
نعم.
الحين زكاة الفطر احنا سمعنا كثير كلام عنها وما عرفنا الصحة. في ناس تقول الزكاة ما تجوز مال، وفي ناس تقول الزكاة هي الصاع ولا بد أن يكون الصاع ما يجوز أن يكون مال، وفي ناس تقول لك لا ممكن تروح للجمعيات الخيرية وتدفع المال وهم ما يتصدقون أو يخرجون الصاع، وفي ناس تقول لك لا لازم تتأكد مين عطى الصلاحية للجمعيات أنها تطلع بدلك أنت الصاع في زكاة الفطر. ياريت بس من الشيخ أنه يعطيني شو الصح اللي نسويه، هل يعني ناخذ صاع مع أنه بالعلم أنه نحن نشوف أنه الحين يوم تعطي واحد صاع مثلا ما في الفقراء ما يتقبلونه أو نسبة كبيرة محتاج المال أكثر من الصاع أو من اللي هي المادة اللي ملموسة خلنا نقول.
نعم نعم.
فإذا الله خير يعطينا بس
وفي هذا الموضوع. كله خير أبو خليفة، الله يحفظك. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال الأخ مر يقول الطفل الذي عمره 5 أو يقول 7 أو 9 سنوات، يقول أنا عودتهم أبنائي على الصلاة والعبادة، لكن يقول متى يحاسبهم الله عز وجل على هذه العبادة، على أداء هذه العبادة؟
العقل والبلوغ هو مناط التكليف، فإذا كان هذا المسلم صبيا أو كان مجنونا فإن قلم التكليف لم يجري عليه، وإنما إن كان عاقلا ولكنه صبي فمثل هذا يدرب على جميع الفرائض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا السن وهو سن الصبي فهو سن للتدريب وسن للتعليم، يعلم على الصلاة ويعلم على أدائها حتى إذا وجبت عليه الصلاة بالبلوغ كان قادرا ومعتادا ومتدربا على أدائها. وأما قبل البلوغ فإن قلم التكليف مرفوع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم والصبي حتى يحتلم. فإذا بلغ إما بالاحتلام أو ببلوغ السن وهو سن 15 أو بإنبات الشعر الكثيف تحت الإبط والعانة فيكون قد بلغ، وعند ذاك يحكم عليه بأنه ممن يجب عليه أداء الصلاة. فإذا هذه الفترة التي تذكرها هي فترة تدريب وتعليم وتهيئة حتى إذا وجب عليه فرض الله جل وعلا بالصلاة أو بالصيام يكون قد استعد وتدرب على أدائها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول أخرجت زكاة الفطر عني وعن أهل بيتي، يقول نقدا هل تصح أو يجب عليه نخرجها طعاما؟
هذا هو آخر من سأل أو
لا سؤال لأخ عمر، وأيضا سؤال أبو خليفة الشيخ يعني قريب من يسأل عن حكم إخراجها نقدا، هل تجوز أو لابد من الطعام؟ ويقول البعض من الفقراء قد لا يتقبل أن يأخذ الطعام يريد النقد، وأيضا فالشيخ ذكر مسألة أن يعني يدفعها للجمعيات الخيرية.
هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنها تخرج طعاما لحديث أبي سعيد ولحديث ابن عباس ولحديث ابن عمر، كلهم نصوا على إخراجها طعاما، وهي صدقة للفطر، أي أن المقصود منها أن يجد الفقير الطعام فيشارك بقية الأغنياء كونه قد وجد ما يسد حاجته من الطعام. ولذلك جاء التنصيص على ذكر الصاع وذكر هذه الأصناف التي هي قوت الناس في ذاك الزمان. وبناء على هذه الأحاديث ذهب جمهور أهل العلم على أنها لا تخرج نقدا ولا قيمة وإنما تخرج طعاما. وذهب بعض أهل العلم ومن وهو مذهب الإمام أبو حنيفة دون سائر الأئمة إلى جواز إخراجها نقدا، جواز إخراجها نقدا. وفي الحقيقة هذه مسألة خلافية، فالأحوط والأبرأ للذمة إخراجها طعاما. ولا شك أنه في هذا الوقت وفي هذه الأزمنة من المتعسر على كثير من الناس إيصال الصاع أو المقدار المأمور به شرعا إلى مستحقه لوجود الصعوبة في الحصول على الفقير أو لكون الفقير لا يتقبل، وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكثر.
نعود لها الفصيح. جزاك الله خير. أنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله أحمد، الله يحفظك.
بخصوص زكاة الفطر الله يخليك.
نعم.
الحين لو أنا كنت مسافر في رمضان وصادفني العيد هناك وعيالي هنا وأنا مقيم بالإمارات، يعني عيالي مواطنين إماراتيين.
نعم.
أنا رايح دولة إسلامية هناك برا، انا هل افطر عنهم هناك ولا هم يفطرون اطرشون فلوسهم هم اللي ما يفطرون؟ يعني ممكن انا افطر عنهم بدوله هيك ثانيه يشتوي يعني، لان انا رب الاسره وانا متولي اني افطر عنهم.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير احمد، الله يحفظك، حياك الله. كلام اخرى. نعم بسعيد، تفضل. تفضل بسعيد.
نعم مرحبا فيك، كيف حال الشيخ؟ طيب خير.
الله يحفظك بسعيد، بارك فيك.
يا مرحبتين. بخصوص عندي الشيخ طول عمرك، انا نمت وصليت الظهر وبعدين صليت العصر، هل يجوز ولا لا؟
نمت عن صلاة الظهر والعصر.
ايه وبعدين عندي
استيقظ بعد العصر.
ايه وهذا عندي انا اعطيهم مبلغ وبعد يرجل يجيبوا مبلغ، ما عندي الواحد مبلغ اللي عندكم مبلغ تعطيهم 2,000-3,000 العيال، والله يجيب لنا يدبر لنا فلوس، واحد ما عنده فلوس.
السؤال الثاني بسعيد غير واضح. السؤال الثاني غير واضح بسعيد، لو تعيد السؤال الثاني. تعطيه الأبناء؟
إيه الأبناء نعطيهم مبلغ لصلمك وبعد ما شبع طماع يبوا بعد زيادة مبلغ، ما يصير.
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه وبعدين أقول عندك هل تفطر في 20 في 15، هل يجوز على 15 ولا 20 الفطرة؟
إن شاء الله.
تعمل عندك تعطيهم عيش أو تعطيهم نقود فلوس؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير بسعيد. نعم أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الأخبار؟
الله يحفظك أبو عمر، تفضل.
يحفظكم إن شاء الله، بارك فيكم. سؤالي عندي أنا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص إذا رجل متزوج امرأة مطلقة والمطلقة عندها أبناء من طليقة من زوجها السابق.
نعم نعم.
فهل يجب زكاة الفطر على الأبناء حتى الأبناء من غير يعني من الرجل أقول من من طليقة، يعني يطلع زكاة عنهم ولا بس عن زوجته؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك الحين يا أخي، يعني نسمع في جزاكم الله خير في كل إذاعة فتوى غير عن الثانية، يعني بخصوص خاصة زكاة الفطر.
مسائل الخلافية.
نعم خلافية، لكن الحين نحن ك ك ك ك كعوام، نحن كعوام الإنسان اللي مثل أي شخص يتصل أكيد ما يكون عنده الفقه الكافي، ولا هو ما بيتصل أصلاً لو كان عنده الفقه الكافي، فهذا ما يسبب يعني عفوا للكلمة هذه مثل تشويش علينا نحن.
وكيف يتصرف في المسائل الخلافية؟
أيوة أبو ظبي أسمع كلام، في دبي أسمع كلام، في الشارجة أسمع كلام، في الفجيرة أسمع كلام. فأنا أتمنى أنا يعني ماني ك ك ك ك ك مثل ما تقول اقتراح، ليش نحن ما نسوي مثل لجنة إفتاء حق الدولة كاملة، بحيث إنه خلاص يعتمدون.
موجودة أبو عمر إن شاء الله، تسمع توضيح فضل الشيخ إن شاء الله بهذه
المسألة. موجودة لكن ما في مانع، نحن يعني لين الحين نشوف الخلاف موجود.
الخلاف موجود وقديم وحديث وسيبقى.
معك جزاك الله خير، لكن أنا أقول لك نحن أرجع أقول لك نحن كعوام التشويش صار علينا نحن.
إن شاء الله يعني إن شاء الله. أبو عمر.
يدلي بدل، وهذا بالعكس اجتهاد طيب.
أبو عمر.
إن شاء ما نقول شيء، لكن جزاكم الله خير، نبغى على الأقل شوية. نرجع لبر
إن شاء الله. تسمع الجواب بس تابع الجواب
إن شاء الله. تسمع التفصيل إن شاء الله أبو عمر، جزاك الله خير، حياك الله. أبو حمدان تفضل.
السلام عليكم. كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان.
أشكرك على البرنامج وأشكر الشيخ الدكتور سالم الله يطول عمره.
الله يحفظك.
وأنا رحاب الصدر صراحة من خارج البرنامج نتصل فيه في أي وقت جزاه الله خير بكل بشاشة بكل الرحيب يرحبنا.
جزاك الله خير محمد.
انا طلعت البارحه طال عمرك، بس الشيخ بغيت اضيف النقطه الذكاء اللي طلعت لي انت بخصوص المبلغ الاجمالي. اذا كنت مديون اجمع مبلغ الدين، انا نسيت اذكر اني انا مديون للبنك، البنك للحين ما استقطع المبلغ، ما اعرف متى بيستقطع، هل بيستقطع الشهر الجاي اللي بعده بيأجل، الله اعلم، لان انا المفروض هو يستقطع بس ما ادري هو حج عندهم.
والمال حال عليه الحول؟
المال حال على حول. نعم
ان شاء الله.
والسؤال الثاني زكاة الفطر، هل اقدر انا اطلع المبلغ كله لشخص واحد اعطيه ولا لازم
يعني اكثر شخص؟ واضح ان شاء الله. جزاك الله خير محمدان، الله يحفظك، حياك الله. اخ راشد تفضل. براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله براشد.
جزاك الله خير، بس عندي ثلاث اسئله.
تفضل براشد.
الله يجزيك خير. لو سمحت السؤال الأول بخصوص إغماض العينين خلال الصلاة.
نعم.
يعني الواحد إذا أغمض عينين بحس يعني بخشوع أعلى خلينا نحكي. نعم. فما عرفت صحته أو لا؟
إن شاء الله.
سؤال أول.
سؤال ثاني أبو راشد.
السؤال الثاني بخصوص إجازة إفطار المسافر. متى تبتدي إجازة إفطار المسافر؟ هل قبل ما يخرج مثلا من بيته في منطقة سكنه باتجاه مثلا منطقة السفر أو في المطار أو خلال الطريق؟ لو سمحتوا ما إيش اللي بترتب عليه في حال التغى السفر؟ الطريق مثلا باتجاه المطار وتكنسلة الطائرة مثلا ما يتوجب عليه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بخصوص الزكاة. كان معي مبلغ معين من المال وحال عليه الحول وبلغ نصاب الزكاة. في حال قررت شراء شقة ودفعت نصف المبلغ الشقة وسوف أتمم مثلا النصف الآخر من الشقة. هل مبلغ اللي أردت شراء الشقة فيه يدخل في حساب الزكاة أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد. الله يبارك فيك. تسمع الرد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ على السؤال بعبد الله يقول والدتي أزورها يوميا لا أسلم عليها إلا يعني من بعيد أسلم عليها لا أقبل رأسها. يقول الآن سيأتي يوم العيد وقد يعني تجد في نفسها وخاطرها وقد يعني تزعل. هل فضل الشيخ يقول في يوم العيد هل أقبل رأسها؟
البر بالوالدين أمر عظيم بل هو من الواجبات، لذلك الله جل وعلا أوجب على الولد أن يبر بوالديه. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فالبر بالوالدين هو من الواجبات المعلومة لدى كل مسلم ومسلمة، ومن تمام البر بالوالدين هو العناية بسلامتهم والحفاظ على صحتهم. ومن المعلوم أن من أسباب انتشار الوباء هو القرب الذي يكون في المكان بحيث يقترب المصاب من غير المصاب. و من أسرع وسائل انتشار هذا الوباء التقبيل، فإذا كان هذا سبب أو من أسرع الأسباب التي تؤدي إلى انتشار مثل هذا الوباء كان الحفاظ على الوالدين أمر لا شك أنه هو المتحتم. ولذلك جاءت التوجيهات من الحكومة الرشيدة إلى البعد عن السلوكيات التي تؤدي إلى انتشار الوباء، ومنها التقبيل سواء على الرأس أو ما يكون بالأنف أو بالمصافحة. فإذا وضحت هذه المسألة لدى الوالدة أو الوالد وأن هذا في لأجل صحتهم وسلامتهم لعلهم إن شاء الله يتفهمون هذا الأمر. وقد مر علينا الآن في هذا الوباء ما هو أكثر من سنة، فمثل هذا إن شاء الله لا يقع إن شاء الله في نفوسهم شيء، وإن وقع شيء فأنت تعالجه ببر وإحسان أعلى وأكثر والله أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ. يقول الأخ عمر من أخرج زكاة الفطر في أول رمضان هل يعيدها مرة أخرى؟
هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية، فجمهور أهل العلم على أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويكون الوجوب آكد عند خروج الناس إلى الصلاة، ويكون الوقت عند ذاك وقتا مضيقا. وأجاز أهل العلم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ومن أهل العلم من أجاز إخراجها في أول الشهر كما هو مذهب الشافعية. وعلى هذه الفتوى فتوى مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، فمن أخرجها في قبل هذا الوقت فإن كان عنده فضل مال وأحب أن يخرج من الخلاف فلعل أن يكون هذا هو الأفضل والأبرى للذمة. وإن لم يكن عنده فضل مال وكان قد ظن أنه قد وجد الفقير وأعطاه، لا لن يكون في قول من أجاز مخرج له، وخصوصا إذا سأل أهل العلم وأجابوه بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير. شيخ الأخ أحمد يسأل عن زكاة الفطر، يقول أنا سأسافر من الإمارات، أبنائي يقول أنا في الإمارات سأسافر إلى دولة أخرى، هل أخرج زكاة الفطر عني وعن أبنائي هناك، أو هم يخرجون هنا عني وعنهم، أو كل شخص يخرج عن نفسه في المكان الذي هو فيه؟
نعم، الأصل أن الرجل يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن من يعول من أهل بيته. فها هنا المسألة يكون فيها سعة، فإن نظرنا إلى اعتبار أنه في هذا المكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، وهو كونه خارج البلد، فيخرجها حيث كان، وبما أنه يعني ملزم بالنفقة على زوجته وأبنائه، فهنا في هذه الحال إن أخرجها عنهم في بلده الأصلي فكذلك أيضا صحيح. فإذا نظرنا باعتبار وجوبها عليه في محله في خارج الدولة، أخرجها عن نفسه وعن من يعول، أو أخرج هذه الزكاة في بلده الأصلي على كون أنها هو محل وجود فقراء بلده ويواسيهم بإخراجها، فله كذلك الأمر واسع، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أبو السعيد يقول أنه نام عن صلاة الظهر والعصر، ويقول بعد أن استيقظ يقول بدأت بصلاة الظهر ثم يقول صليت العصر.
أعد مرة أخرى.
يقول أنه نام عن صلاة الظهر والعصر، استيقظ في وقت العصر فيقول بدأت بصلاة الظهر ثم العصر.
نعم، فعلك هو الصحيح وهو الصواب وهو الذي لابد أن تفعله، وهو الترتيب بين الصلوات. فالترتيب بين الصلوات عند كثير من أهل العلم أنه من الواجبات، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حبس عن صلاة العصر في غزوة الخندق حتى غربت الشمس، جاء عمر رضي الله عنه فجعل يسب كفار قريش ويقول والله شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فصلى العصر، ثم صلى بعدها المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب الصلوات عندما شغل عليه الصلاة والسلام في الخندق، فبدأ أولا بصلاة العصر ثم يصلى بعدها المغرب، وهكذا السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يريد منكم توجيه نصيحة، يقول البعض من الأبناء يعني لا يكتفي بما يعطيه الوالد لهم من مبلغ، دائما يريدون زيادة.
هذا والله في الحقيقة مما يحزن، أن يعلم كثير من الأبناء حال والديهم من قلة العيش وضيقه، ثم بعد ذلك يكلفون على آبائهم المبالغ الطائلة كي يترفهوا بشيء من الرفاهية، ويبقى الأب محرجا أمام أبنائه أو مبتليا بالدين بسبب مثل هذه الكماليات. الواجب على الأبناء هنا البر بالوالد، ومن البر بالوالد عدم تحميله ما لا يستطيع، فما قدمه إن كان مجزيا وكافيا فبها والحمد لله، وإن لم يكن كافيا فيجتهد الأبناء في استيفاء ما يستطيعون من المبلغ الذي يعطيهم إياه والدهم، ويصبرون على ما لم يحصلوه، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى قناعة، قناعة من الأبناء ورضا بما قسمه الله جل وعلا. ومن أعطي القناعة والرضا رضي بالقليل، وكان القليل عنده كثيرا. وأما من لم يقنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يبتلي، فمهما أعطي ومهما أعطي فإنه لا يرى شيئا مما أعطي أنه يكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وأما من قنع بما أتاه الله جل وعلا كتب الله جل وعلا له الهناء والراحة والسعادة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا بسعيد يعني سأل نفس السؤال فالشيخ الذي تكرر، هل زكاة الفطر، وفصلتم فالشيخ في هذه المسألة هل تخرج نقدا أو تخرج طعاما، ويقول إذا خرجت يعني زكاة الفطر نقدا كم مقداره، هل يقول 20 درهم أو أقل أو أكثر؟
أظن لعله سأل عن قضية وجود الخلاف.
لا، سؤال فضل الشيخ بعمر.
نعم، هو في الحقيقة لعل الأسئلة قد تداخلت في هذا الموضوع. فهذه المسألة أو أي مسألة أخرى حتى تستطيع أنت كإنسان يعني عامي وتريد حكما شرعيا في مسألة من المسائل، فإن الواجب عليك هو سؤال أهل العلم، لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل الذكر يكون بالرجوع إلى الهيئات والقنوات الشرعية المعتمدة في الفتوى. وهناك مسائل يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فإذا أنت استفتيت ورجعت إلى من تثق إلى دينه وعلمه فأفتاك وأعطاك الحكم الشرعي فاستمسك به ولا تغادره إلى غيره. فإن استمعت إلى قول آخر قد خالف ما عندك من العلم فأنت قد استمسكت بما أفتيت به من عالم موثوق أو من جهة موثوقة، فاستمسك بما علمته. وأما ما وقع لك فيه شك فاطرحه وابقى على ما أنت عليه من العلم. بمثل هذا نستطيع أن نخرج من الخلاف في كثير من المسائل، وهو الرجوع إلى من يوثق بدينه أو بعلمه أو الجهة الموثوقة بها في دينها وعلمها. أما أنك تستمع إلى هنا ولا تستمسك بهذا القول، ثم تستمع إلى هنا، ثم تستمع إلى هنا، فتسمع في هذه المسألة قول عند هذا، وعند هذا تسمع له إلى قول، ثم تذهب تسأل آخر فتسمع له قول، فتكون عندك في المسألة ثلاثة أقوال، وهي في الحقيقة هي الثلاثة أقوال التي في المسألة، فتضيع فيها ولا تعرف إلى أي منها تأخذ. المخرج في ذلك هو كما ذكرت أنك تسأل من تثق بدينه وعلمه وتأخذ بها على هذا القول وتسير عليه، إلا أن أتاك مرجح قوي أقوى منه بكثير، فهنا تترك هذا الذي سرت عليه إلى قول الآخر. بهذا نستطيع أن نحل كثير من المشاكل التي تحدث عندما تحدث البلبلة في المسائل الفقهية. وأنا ذكرت أن من المسائل التي يحدث فيها النقاش والأخذ والرد في هذه المسائل مثل هذه المسألة التي نحن بصددها. هذه المسألة أولا عندنا، سأوضحها بشكل مختصر، هذه المسألة عندنا فيها نصوص شرعية دلت على أن إخراجها طعاما هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخرجها طعاما وأوصلها إلى مستحقها من الفقراء فقد برئت ذمته وسلم، ولم يؤمر بإعادة هذه الزكاة. أما من أخرجها نقدا فقد استند إلى قول أحد الأئمة الأربعة، وهذا القول ذهبت إليه كثير، ذهب إليه بعض أهل العلم، وهم من ذهب إلى اختيار هذا القول مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، فهم أجازوا إخراجها نقدا. فعندك في القول الآخر أن هناك من أجاز إخراجها وأجزأ إخراجها نقدا، فأنت إذا أخذت بما هو أبرأ للذمة وأبعد عنك إلى الحرج وأسلم لك في دينك، فأخرجتها طعاما وأعطيتها للفقراء والمساكين، قد أبرأت ذمتك. والجمعيات الخيرية ها هنا تأخذ هذه الزكاة منك نقدا، ولكنها تخرجها عينا، فأنت لو دفعت لهم 20 درهم هم يأخذون هذه 20 ويشترون بها طعام ويوصلونها إلى مستحقها. فإذا الأفضل حتى تبرأ ذمتك أن تخرجها أنت وتسلمها إلى الجمعيات الخيرية. وما جاءت به التوجيهات في الإحاطة الأخيرة لحكومتنا الرشيدة أنك تخرجها وتسلمها للجمعيات الخيرية، وذلك حتى لا يكون هناك تلامس أو يعني من باب الاحتراز في هذه المسألة. فعندك هذا القول وهو الذي ذكرته، هو الأبرأ للذمة، إخراجها طعاما أو إخراجها نقدا، ومن سيأخذها نقدا سيخرجها طعاما كما هو حال الجمعيات الخيرية، فهذا هو الأبرأ للذمة. وذاك القول هو قول لعلماء معتبرين، إن أخذت بهم فهذا أيضا على وجه ربما يكون أيضا صحيحا، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ أبو عمر. يقول رجل متزوج، تزوج امرأة مطلقة عندها أبناء من زوجها السابق، هؤلاء الأبناء يقول له من يخرج زكاة الفطر عنهم؟
الزكاة إنما تجب على الرجل وعلى من تجب عليه نفقتهم، فهؤلاء الأبناء إن كانت نفقتهم على أبيهم فتجب نفقتهم، فيجب إخراج زكاة الفطر على والدهم وعلى أبيهم، وإن كانت نفقتهم واجبة على أمهم أو على من يعولهم من أقاربهم فالزكاة تكون على من يعولهم. فالمسألة يرجع فيها إلى من يعول هؤلاء الأبناء، فإن كان والدهم هو الذي يعولهم فهو الذي يخرجها عنهم، وإن كان الذي يعول الأبناء أمهم أو زوج أمهم فهو الذي يخرجها عنهم، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ أبو حمدان. يقول أنه مديون للبنك، ويقول جمع هذا مبلغ هذا الدين، ويقول البنك إلى الآن لم يستقطع هذا المبلغ من حسابي، حال عليه الحول والمبلغ بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟
القاعدة الشرعية أن المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وكان الملك ملكا مستقرا على هذا المال فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. فإن كان المرء مديونا بدين فله أن يحسم من المبلغ الذي وجب عليه الدين الذي يحل في سنته، فإن كان مديونا مثلا وجبت الزكاة عليه في 200,000، فوجبت عليه الزكاة في 200,000 وهو مديون 300,000، في كل سنة يدفع منها 100,000، فحلت عليه 100,000 في هذه السنة، فها هنا يجوز له أن يحسم مما وجب عليه من 200,000 100,000، لأن هذه 100 قد وجب عليه أن يخرج أن يدفعها دينا، وتبقى عليه زكاة 100,000. فهذه المسألة في الحقيقة لا بد فيها من شرح وتفصيل، لكن مجمل هذه المسألة أن من وجبت عليه الزكاة وعليه دين حال فله أن يحسم مما وجب عليه الدين الذي وجب عليه فقط في سنته، ولا يتذرع بأنه مديون مثلا بمليون يقول أنا لا تجب علي الزكاة طول حياتي، لا، إنما تجب عليك الزكاة بشروطها، ولكن الدين الحال في السنة يجوز لك أن تحسم هذا المبلغ فقط من المبلغ الإجمالي الذي وجب عليك فيه دينا، وأما بقية المبلغ الذي بقي بعد أن حسمت منه مبلغ الدين تجب عليك فيه الزكاة. ولعل ما ذكر أن الدين وجب علي فيحسم منه الدين الذي سيأخذ البنك منه فقط لسنة واحدة فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.